الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم سلوك المستهلك. الإعداد والتقديم الدكتور نبيل نعمان العبسي. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري. الإخراج رياض المحيي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا الطلاب، عزيزاتي الطالبات، نرحب بكم إلى درس اليوم في مادة سلوك المستهلك، والذي سيكون بعنوان المؤثرات الداخلية على سلوك المستهلك، وهو الدرس الثالث من سلسلة دروس مادة سلوك المستهلك. وقبل الحديث عن العنوان ومناقشته، لا بد أن نطرح السؤال الآتي: ما هي المؤثرات الداخلية على سلوك المستهلك؟ وما هي دوافع المستهلك نحو الشراء؟ أعزائي الطلاب والطالبات، يمكن مناقشة درس اليوم من خلال المحاور الآتية: أولاً، دراسة المستهلك كفرد. ثانيا، دوافع المستهلك نحو الشراء. ثالثا، الإدراك الحسي وسلوك المستهلك. وسنتناول هذه المحاور واحدا بعد الآخر وعلى النحو الآتي: المحور الأول، دراسة المستهلك كفرد. إن دراسة سلوك المستهلك ناتج عن أن الفرد هو في الحقيقة لب وجوهر أي عملية تسويقية، حيث أن عمليات الشراء تتم من قبل الأفراد، وأن هؤلاء الأفراد يشكلون الأسواق. ومن خلال دراسة المستهلك كفرد، فإننا نستطيع دراسة هذه السلوك، فإننا نستطيع دراسة هذا السلوك وما يرغب فيه وما يحتاجه. ومن خلال هذه المعرفة يستطيع رجال التسويق أن يشكلوا برامجهم التسويقية. إن سلوك المستهلك يتكون من ثلاثة اتجاهات، وهي: أولا، السلوك الإدراكي، وهذه تعود إلى العوامل العقلانية والتفكيرية. ثانيا، الاتجاه التأثيري، وهذه تعود إلى التأثير العاطفي والميول الشخصية. ثالثا، الاتجاه الاقتناعي، وهذه تعود إلى تثبيت أمر الشراء والقيام بعملية الشراء. أعزائي الطلاب والطالبات، سوف نتناول الآن جهاز نظام المعلومات وتركيبة هذا النظام. إن طبيعة جهاز نظام المعلومات للمستهلك يتكون من جهازين، وهما الجهاز الحسي، وهذا الجهاز يتكون من الحواس الخمس، وهي السمع والبصر واللمس والشم والحس. والجهاز الآخر هو الجهاز العقلي، وهو الجهاز الذي يتكون من العقل لدى المستهلك. أما عن تركيبة نظام المعلومات للمستهلك، فهو يتكون من جزئين، هما أولاً العالم الخارجي، وهذا العالم يمثل البيئة الخارجية للمستهلك، والتي تتمثل بكل من الحوافز والمنبهات في هذه البيئة، مثل ذلك الإعلانات والسلع المعروضة، والتي تتمثل في الأحجام والألوان والأصوات التي ندركها بحواسنا الخمس. ثانيا، العالم الداخلي، وهذا العالم يتكون من أجزاء التالية، وهي أولا مسجل الحواس الخمس، وبواسطة هذا الجزء يتم تسجيل ما شعرنا به، سواء كان هذا بواسطة السمع أو البصر أو اللمس أو الشم. كل هذه الحواس يتم تسجيلها على شكل إحساس داخلي. ثانيا، الذاكرة لفترة زمنية قصيرة، فتتصف هذه الذاكرة بأنها خالية ولا يوجد بداخلها أي معلومات، وتستخدم في عمليات إعداد القرار وجميع العمليات تتم بداخلها. ثالثا، الذاكرة لفترة زمنية طويلة، وهي الذاكرة التي يطلق عليها المخزن لأنها مختصة بعمليات التخزين لدينا، والتي تحتوي على كل من المعلومات التي نجمعها سواء تعلمناها أو خبرات اكتسبناها تحفظ في هذه الذاكرة. أعزائي الطلاب والطالبات، دعنا نسأل سؤالا، ما هي خطوات المعلومات المستهلك؟ إن خطوات المعلومات المستهلك تكون على النحو التالي: أولا، مرحلة التأثير، وهذه تتم من خلال المؤثرات الخارجية والتي يطلق عليها المدخلات، مثال ذلك الإعلانات. ثانيا، مرحلة تسجيل هذه التأثيرات، وهو ضمن العالم الداخلي والذي يتم عن طريق الحواس الخمس. ثالثا، يتم تحويل هذه المعلومات والتي هي على شكل إحساس إلى الذاكرة القصيرة. رابعا، يتم الاتصال بين الذاكرة القصيرة والذاكرة الطويلة للحصول على معلومات تفصيلية عما تم الإحساس به، وإرسال هذه المعلومات إلى الذاكرة القصيرة ليتم المعالجة والعمل بها للوصول إلى قرار. خامسا، يتم إصدار القرار النهائي إلى الخارج كمخرجات بحسب ما تم التوصل إليه في الذاكرة القصيرة. المحور الثاني، وهو دوافع المستهلك نحو الشراء. ما هي دوافع المستهلك يا ترى؟ لكي نستطيع أن نفهم دوافع المستهلك، فإن هناك مفاتيح تكون هذه الكلمة. من خلال هذه المفاتيح نستطيع أن نفهم كل ما تعنيه هذه الكلمة، وهي كلمة motivation باللغة الإنجليزية، وحسب أحرفها والتي تتكون منها، وهي على النحو التالي: أولا، الحرف M هو المفتاح الأول، ويعني المكونات المهمة. والمكونات نوعان: أولا، الطاقة، وهذه الطاقة ناتجة عن أي شيء يحتاج إلى طاقة، مثل التفكير والعواطف وغيرها. وكما هو معروف أن هذه الطاقة ناتجة عن عمليات كيميائية داخل الجسم. ثانيا، التوجيه، وهي الدوافع التي توجه سلوك المستهلك نحو شيء معين. ثانيا، الحرف O وهو المفتاح الثاني، ويعني الدوافع العلنية والدوافع السرية. أما الدوافع العلنية للمستهلك فهي الدوافع المعروفة من قبل الآخرين، وبالذات من رجال التسويق، مثل سد حاجة الجوع. أما الدوافع السرية فهي داخل عقل المستهلك، ولا يستطيع أحدا إدراكها إلا إذا أعلن عنها. ثالثا، الحرف T وهو المفتاح الثالث، وهو ما يعني التوتر، ويعني أن سلوك الإنسان ناتج عن منبهات داخلية سببها توترات ناتجة عن خلل في جسمنا كالجوع والعطش أو العاطفة. رابعا، حرف I ويعطينا المفتاح الرابع، وهو أن سلوك المستهلك ناتج عن العوامل البيئية الداخلية والخارجية المؤثرة على سلوك ودوافع هذا الشخص. والعوامل الداخلية هي العوامل السيكولوجية، وأما العوامل الخارجية فهي العوامل الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وغيرها. خامسا، الحرف V ويعطينا المفتاح الخامس، ويعني أن سلوك المستهلك فيه تكافؤ للأشياء، والتكافؤ هي مقياس نسبة جاذبية السلعة للمستهلك. وعندما يكون هناك تكافؤ في الدوافع فإن سلوك المستهلك يتوقف على مدى جاذبية هذه السلع له، وأنه ينجذب نحو السلع الأكثر جاذبية والتي لها مميزات أكثر، ويتحاشى السلع التي بها عيوب. سادسا، حرف A، وهذا الحرف يعطينا المفتاح السادس، والذي يعني أن المستهلكين مدفوعين لتحقيق الأهداف. وهنا يوجد نظرية بحثت في هذا الأمر، وهي نظرية التوقع، والتي تقوم على افتراض أن سلوك الفرد مبني على عملية الإدراك والتحليل والمفاضلة بين البدائل المتاحة للقيام بسلوك محدد، ثم موازنة هذه التكلفة والفائدة المتوقعة لكل من البدائل، وأن يسلك طريقة عقلانية في اختياره يتوقع فيها أن يحقق الأهداف والفوائد، ويتجنب الطرق التي لا تشبع رغباته ولا تسد حاجاته. تابعا حرف T، وهذا الحرف يعطينا المفتاح السابع، والذي يعني أن سلوك المستهلك هو مجموعة من الرغبات، وهذا يعني أن سلوك المستهلك ليس مقصورا على الحاجات وإنما كذلك على الرغبات التي تشبع هذه الحاجات. ثامنا حرف I، وهذا الحرف يعطينا المفتاح الثامن، وهو يعني أن سلوك المستهلك يعكس اختلاف الأفراد من حيث الاختلاف بين سلوكياتهم، فمثلا كيف يشترون وماذا يشترون ومن أين يشترون، وهذا كله راجع إلى عوامل مختلفة منها العمر والدخل والجنس وغيرها. تاسعا حرف O، وهذا يعطينا المفتاح التاسع، وهو يعني أن المستهلك يبحث قرار الشراء مع نفسه ويعزوها بنسب مختلفة حسب ما يراه هو، فمثلا دافع الشراء للمستهلك ربما يكون سببه هو استعماله السابق للسلعة ولاحظ أنها جيدة، لذلك عزى قناعته بهذه السلعة إلى ذلك الاستعمال السابق. عاشرا حرف N، وهذا الحرف يعطينا المفتاح العاشر، وهو يعني أن سلوك المستهلك تقوده عدة حاجات، وهذا ينتج من خلال نظرية السيد إبراهام ماسلو، وهو ما يطلق عليه سلم الحاجات، والتي يمكن ترتيبها بشكل هرمي حيث تحتل الحاجات الفسيولوجية مثل الطعام والشراب والمسكن والملبس في المستوى الأول وفي قاعدة الهرم، تأتي بعد ذلك حاجة الشعور بالأمن الجسمي والإنفعالي في المرتبة الثانية، ثم تأتي حاجات الانتماء والحب في المرحلة الثالثة، وأما الحاجة للاحترام والتقدير فتأتي في المرحلة الرابعة، ثم حاجات تحقيق الذات في المرحلة الخامسة وفي قمة الهرم. قد يتساءل أحد الطلاب ما هي وظائف الدوافع؟ وظائف الدوافع يمكن شرحها فيما يلي: أولا تحديد وتعريف الأسس التي يكافح من أجلها المستهلك، وهي تحقيق الأهداف العامة مثل الحاجة إلى الأمان وتحقيق الذات وغيرها. ثانيا الدوافع تساعد في تحديد موضوعات الأهداف المرسومة والتي تتمثل بالسلع والخدمات والتي يحتاجها المستهلك لسد حاجاته، أي بمعنى آخر هو تحديد السبب الموضوعي لتحقيق هذه الأهداف. الدافع الثالث هو أن الدوافع تساعد في اختيار العامل المؤثر عليه في عملية الاختيار، مثلا ربما يكون الكراسي المريحة هو سبب الشراء لسيارة ما. الدافع الرابع هو الدافع التي تؤثر عليه العوامل الأخرى المؤثرة على سلوك المستهلك مثل دوافع تعليمية وإدراكية وغيرها. أعزائي الطلاب والطالبات، قد يتساءل أحد الطلاب ما هي أنواع الدوافع؟ إن أنواع الدوافع هي مالي، هناك نوعان من الدوافع. أولا الدوافع الأولية، وهي الدوافع المبنية على الحاجات الفسيولوجية للإنسان مثل الحاجة إلى الطعام والشراب. ثانيا الدوافع الثانوية، وهي الدوافع المبنية نتيجة للاختلاط بالبيئة المحيطة بالمستهلك، وهي تركز على حاجات عقلية وفسيولوجية كالحاجة إلى النجاح وحب الظهور والأمان وإبراز الذات. أما بالنسبة لمحددات السلوك فهي كالتالي: أولا تنشيط السلوك، وهي حالة داخلية ناتجة عن عدم توازن والحاجة إلى شيء محدد أو التوقع بشيء معين. ثانيا توجيه السلوك، وهنا توجه الدافع السلوك نحو هدف معين. ثالثا تثبيت السلوك، ويتم بواسطته تدعيم السلوك بواسطة الدوافع، والتي قد تؤدي إلى تثبيت سلوك الشخص نحو شيء معين أو تحويره إلى سلوك آخر. نأتي إلى المحور الثالث، وهو الإدراك الحسي وسلوك المستهلك. أعزائي الطلاب والطالبات، دعنا نسأل سؤالا، وهو: ما هو مفهوم الإدراك؟ مفهوم الإدراك هو الصورة التي يكونها الفرد عن العالم الخارجي أو البيئة المحيطة به. ومن الناحية العملية يمكن تعريف الإدراك بأنه عمليات اختيار وتفسير وتنظيم لمنبه ما أو للمعلومات أو للإشارات التي تريدنا عن طريق الحواس. وإعطاء هذا المنبه معنى ووضعه في صورة واضحة عن بقية الأشياء. ومن هنا نجد أن تعريف الإدراك قد تناول الجوانب التالية: أولا المنبه، وهو مدخل لأي حاسة من الحواس، أي أنه يثير أي حاسة من حواسنا الخمس. ثانيا المستقبل الحسي، وهو عبارة عن الأعضاء الإنسانية التي بواسطتها يستقبل الفرد جميع المدخلات، وتشمل العين والأذن والفم والأنف والحس. ثالثا الشعور والإحساس، وهو الاستجابة الفورية للمستقبلات الحسية للمنبه، ويتأثر قوة حساسية الفرد للمنبه بتجاربه السابقة والأهداف التي يحددها لنفسه ومدى أهمية أو غرابة الموضوع الذي أثاره المنبه. الحد المطلق للإحساس، وهو الحد الذي يستطيع الفرد المستهلك الإحساس به حول شيء معين. دعنا الآن نناقش ديناميكية الإدراك الحسي. تعتمد ديناميكية الإدراك الحسي على ما يلي: أولا المنبه المادي. في الغالب نحن لا نشعر بالشيء إذا لم يصلنا عن طريق الحواس الخمس، سواء رأيناه أو سمعناه أو لمسناه أو تذوقناه. وحتى يكون لدينا الشعور أو الإحساس أو الإدراك، لابد وأن يتوفر لدينا منبه مادي يأخذ عدة أشكال، منها إعلان مكتوب أو مقروء أو مسموع، أو يمكن أن يكون على شكل سلعة ظاهرة أو سعر معين بحيث يثير ذلك الحواس للاستجابة لهذا المنبه والتفاعل معه. ثانيا التوقعات، فكلما كان المنبه ضمن التوقعات أو أكثر من التوقعات، كلما كان المجال الإدراك له أكثر وأفضل، وكلما كان أقل من التوقعات أو بعيدا عنها، كلما كان مجال الإدراك له والشعور به أقل. ثالثا الدوافع، وهي أيضا عوامل مهمة تؤثر على الإدراك الحسي، فإذا كان هناك دافعا معينا أو هدفا معينا أو حاجة معينة لأمر معين، فيمكن أن يكون إدراكه بشكل أفضل وبشكل كبير. رابعا التعلم المركزي، وهو يؤثر إلى حد كبير جدا على الإدراك، فبالقدر الذي يكون لدينا نوع من المعرفة عن شيء معين أو كمية جيدة من المعلومات عنه، القدر الذي يمكن أن ندركه بشكل أفضل وأسرع. نأتي إلى عنوان آخر، وهو الاختيار الإدراكي والتنظيم الإدراكي والتفسير الإدراكي. الاختيار الإدراكي يقوم على أساس أن لدينا القدرة على فرز وتصنيف وتحديد ما نتعرض له يوميا من أحداث، ومن خلال الفرز أو التصنيف لهذه الأحداث يمكن أن ندرك بعض هذه الأحداث، وأحداث أخرى تمر علينا دون أن ندركها. فالفرد العادي يتعرض يوميا إلى عدد كبير من الإعلانات التي لا تعد ولا تحصى، سواء في الطرق أو على الراديو، سواء في الطرق أو الراديو أو التلفزيون أو الصحف أو المجلات أو في المحلات التجارية، ولكنه قد لا يعطي لجميع الإعلانات نفس الاهتمام، وقد لا يتذكر بعض هذه الإعلانات. أما التنظيم الإدراكي فمفهومه هو التنظيم بشكل عام. أما التنظيم الإدراكي فهو ترتيب المنبهات في مجموعات، بحيث تكون هذه المجموعات وحدات مستقلة ومرتبطة ببعضها البعض. أما التفسير الإدراكي فهو إعطاء معنى للمنبهات التي تردنا، وفي كثير من الحالات نجد أن هذا المعنى يختلف تفسيره من فرد لآخر، والسبب في الاختلاف هو أن معيار التفسير يعتمد على الأهداف والخبرات والخصائص، وبما أن هذه العناصر ليست موحدة وموجودة لدى جميع الأفراد والمستهلكين، فإن ذلك ينتج عنه تفسيرات مختلفة للمنبه من فرد لآخر. العوامل التي تؤثر على قوة المنبه: أولا الأهداف والخصائص والخبرات، ثانيا مستوى أو درجة الغموض في المنبه، ثالثا التبرير، وهو يتعلق بالربط بين المدخلات الحسية التي يتم استقبالها من مصادر مختلفة وحسب ما يتفق مع مصالح ورغبات المستقبلين لها. فكلما كان هناك مبرر للمستهلك لأن يعطي انتباها واهتماما أكثر للمنبه، كلما كان المنبه أكثر قوة. العوامل التي تؤثر على قوة المنبه: ما هي العوامل التي تؤثر على قوة المنبه؟ أولا الأهداف والخصائص والخبرات، ثانيا مستوى أو درجة الغموض في المنبه، ثالثا التبرير وهو يتعلق بالربط بين المدخلات الحسية التي يتم استقبالها من مصادر مختلفة وحسب ما يتفق مع مصالح ورغبات المستهلكين لها، ثالثا التبرير وهو يتعلق بالربط بين المدخلات الحسية التي يتم استقبالها من مصادر مختلفة وحسب ما يتفق مع مصالح ورغبات المستقبلين لها. فكلما كان هناك مبررا للمستهلك لأن يعطي انتباها واهتماما أكثر للمنبه، كلما كان منبه أكثر قوة. ومن العناصر التي تثير قوة المنبه هو مدى ارتباطه بمصالح المستهلكين، الجوانب الإدراكية المتعلقة بسلوك المستهلك. ما هي الجوانب الإدراكية المتعلقة بسلوك المستهلك؟ إنها ما يلي: أولا التصور الفردي الذاتي، فهو عنصر مهم من عناصر الإدراك، ففي كثير من الحالات وفي تعاملنا مع السلع نحاول أن نوازن بين ناحيتين هما التصور الذاتي والتصور عن المنتج نفسه أو السلعة نفسها. ثانيا التصور للمنتج أو السلعة، ولا بد كما ذكرنا أن يكون نوعا من التوازن بين التصور الذاتي للفرد والتصور للمنتج، ويحاول الفرد المستهلك أن يعمل نوع من الملائمة أو المواءمة بين هذين التصورين. ثالثا الإحلال السلعي، وهو محاولة ربط المنتج بصفة أو خاصية معينة والعمل على إدخالها في ذهن المستهلك، أي إيجاد موقع أو منزلة حسنة للسلعة في ذهنه بحيث يربط بين السلعة والخاصية التي تتصف بها. رابعا الجودة المدركة، يختلف مفهوم الجودة من مستهلك إلى آخر، فقد يعني للبعض التميز أو الانفراد بخاصية معينة، وقد يعني لآخر السعر المناسب، وقد يعني لآخر درجة أمان كبيرة. لذلك يحاول المنتج أن يربط السلعة ذات الجودة العالية أو الأداء الممتاز بالمستهلك نفسه ويضعها في صورته الذهنية. أعزائي الطلاب والطالبات، ما هي أنواع المخاطر التي يمكن أن تحدث للمستهلك؟ أنواع المخاطر هي مالي: أولا مخاطر الأداء، وترتبط بشكل مباشر بالسلعة، وتعني عدم قدرة السلعة على القيام بالواجب المطلوب منها أو عدم قدرتها على تقديم المنافع المتوقعة منها. وهنا يمكن أن يكون لدى المستهلك نوع من المخاطرة عند التفكير بشراء مثل هذه السلع. ثانيا المخاطر البدنية، وهي احتمال أن يتعرض المستهلك نفسه للمخاطر نتيجة لاستعماله لهذه السلعة. ثالثا المخاطر المالية أو المادية، وهي مخاطر ناتجة عن احتمال أن لا تكون السلعة مساوية للثمن المدفوع لها. وهنا فإن احتمال أن يخسر المستهلك نقوده دون أن يحصل على مردود مادي فعلي مساوي للسلعة. رابعا المخاطر الاجتماعية، وهي ترتبط بمقدار القبول الاجتماعي للسلعة وردة الفعل من قبل أفراد الجماعة التي ينتمي إليها المستهلك حول السلعة التي قام بشرائها. ومن المهم أن تلقى السلعة التي يشتريها المستهلك قبولا من الآخرين المحيطين به. خامسا المخاطر النفسية، وهي ترتبط بالفرد وبتصوره لذاته ومدى ملائمة السلعة لشخصيته وتصوراته وإدراكه ومدى انسجامها مع مكونات الفرد النفسية. ثالثا المخاطر الزمنية، وترتبط بعامل الزمن أي وقت الشراء ووقت الاستخدام، حيث أن لمعظم السلع وقتا خاص لتوفيرها في الأسواق، وحين استخدامها في وقت توفرها فإن لذلك مردود إيجابي على المستهلك. مثلا شراء ملابس صيفية في وقت الشتاء أمر ضار للمستهلك. وهناك عوامل يمكن أن تؤدي للتقليل من المخاطر، وهي مالي: أولا عن طريق المعلومات، فالمستهلك يلجأ قبل قرار الشراء للتأكد من سلامة القرار، وفي سبيل تقليل درجات المخاطر للقرار يلجأ إلى جمع المعلومات، وهذه المعلومات من حيث طبيعتها وصحتها يمكن أن تعتمد على الخبرة الذاتية كمصدر هام لجمع المعلومات، ومنه كذلك السوق بشكل عام. ثانيا الولاء للعلامة التجارية، فالمستهلك بعد أن يستخدم علامة تجارية معينة يعيد شراء هذه العلامة التجارية كلما ظهرت الحاجة إلى ذلك، نظرا لتعوده على استخدامها ولكونها لاقت قبولا حسنا واستفاد منها، فأصبح عنده ولاء للسلعة. الولاء للعلامة التجارية المشهورة والمعروفة. رابعا الشراء من الأماكن المعروفة وذات السمعة الجيدة، وهي ناحية تقلل من درجة المخاطرة، فالمطعم المشهور والمحترم يدفع المستهلك إلى الشراء منه. خامسا السعي للحصول على ضمانات وكفالات، مثل إعادة بيع السلعة في حالة عدم الاستفادة منها أو عدم مطابقتها للمواصفات، فيقدم البائع كفالة للمستهلك وضمان، مما يكون له الأثر الإيجابي على تقليل المخاطر بشكل كبير أثناء شراء السلعة من هذا البائع. في نهاية حلقة اليوم سوف نقوم بتلخيص درس اليوم. كان درس اليوم بعنوان المؤثرات الداخلية على سلوك المستهلك، وقد ناقشنا فيه ثلاثة محاور، وهي دراسة المستهلك كفرد. أولا دراسة المستهلك كفرد، ثانيا دوافع المستهلك نحو الشراء، ثالثا الإدراك الحسي وسلوك المستهلك. أعزائي الطلاب والطالبات، سوف نطرح عليكم السؤال التالي، وهو ما أثر الشخصية والتعلم والارتباط على سلوك المستهلك؟ وبهذا نكون قد انتهينا من لقاء اليوم، على أمل اللقاء بكم في لقاء آخر بمشيئة الله تعالى. أترككم في رعاية الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلوك المستهلك. الإعداد والتقديم الدكتور نبيل نعمان العدسي. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري. الإخراج رياض المحيي.